الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحدثنا في الجمعة الماضية حول حرمة الدماء ذكرنا فيها أنه لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ذكرنا أن كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا ذكرنا فيما ذكرنا عقوبة القتل الأخروية في قول الله جل جلاله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ذكرنا عقوبتها الدنيوية في قول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما القود وإما الدية ثم استثنينا نوعا من أنواع القتل القتل غيلة الذي يكون على وجه الحيلة والخداع واستدراج المقتول إلى مكان آمن ثم الفتك به فيه، ذكرنا أن هذا استثناه أهل العلم من كون هذا موجبا للقصاص فقط، بل هذا موجب للحد، فيكون قتل الجاني في هذه الحالة حقا لله عز وجل، لا يقبل فيه عفو ولا صلح. اليوم ننتقل إلى الجزء الثاني، حرمة المال. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن مال المسلم حما لله ورسوله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الحديث الصحيح، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب الله له النار. فقالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قضيبا من أراك. إن حرمة مال المسلم في مواجهة الناس جميعا، سواء أكانوا قادة أم كانوا مقودين، سواء أكانوا ساسة أم كانوا مسوسين، سواء أكانوا من الولاة أم كانوا من الرعية، إن الولاة ليسوا مسلطين على أموال رعيتهم، لا تزال أموال الرعية حما لله ورسوله في مواجهة بقية الرعية من ناحية، وفي مواجهة الولاة من ناحية أخرى. استثنت الشريعة بعض المواضع التي يكون فيها ولي الأمر مسلطا على بعض المال في بعض الحالات، لكنها حالات استثنائية خاصة، كل منها له مناط محدد لا ينبغي أن يتجاوزه إلى غيره. لو أن رجلا كسب مالا من كسب خبيث محرم، إن لولي الأمر أن يصادر هذا الكسب الخبيث. نعم، لأن المال الحرام لا يملكه صاحبه وإن كان في حيازته. في زمن عمر كان رجل قال له رويشد، وكان له محل يبيع فيه الخمر، فأمر عمر بتحريقه، ثم قال: أنت فويسق ولست رويشد. الرشد يعني الاستقامة والصلاح، وأنت تبيع الخمر وقد جلدت في الخمر من قبل مرات، لا تستحق هذه التسمية الجميلة، أنت فويسق ولست برويشد. في وقت من الأوقات إذا نزلت بالأمة أزمات ونكبات عامة، واحتاج الولاة إلى مال لمواجهة أزمة طارئة، لمواجهة حروب أو أوبئة أو زلازل أو فيضانات، ولم يفي بيت المال بتغطية هذه النازلة، جاز لولي الأمر المسلم أن يوظف في أموال ذوي اليسار الأغنياء ما يكفي لدفع هذه النازلة وهذه المصيبة الطارئة العامة التي نزلت بعموم المسلمين أو بمحلة من محلاتهم، ولم يفي بيت المال للقيام بها. فإن لولي الأمر في هذه الحالة أن يوظف في أموال الأغنياء ما يكفي لدفع هذه النازلة. لكن فقهاءنا كانوا في غاية الاحتياط والتصلب في هذا الباب، لم يكونوا يطلقون أيدي الولاة لكي يتخوضوا في مال الناس بغير حق. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. الظاهر ببرس عندما توجه إلى الشام لقتال التتار، ثم استكتب العلماء أنه يريد أن يفرض على الرعية ضريبة لكي يتمكن بها من تأمين مستلزمات الجند الذي خرج يقاتل في بلاد الشام، فكتب له أهل العلم بذلك، ثم سألهم: هل بقي أحد؟ فقالوا بقي الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله صاحب كتاب رياض الصالحين موجود في كل بيوتكم تقريبا، فأمر به أن يؤتى به إليه، فجاء قال له اكتب خطابك مع الفقهاء، فقال له لا. عجيب. قال له لما؟ يعني فقال إني أعلم أنك كنت في الرق ولم يكن لك مال، وإن الله جل وعلا قد ملكك وجعلك سلطانا على العباد، أعلم أن لك 1000 مملوك لكل واحد منهم حياصة من ذهب، يعني حزام من ذهب، 1000 مملوك كل واحد متحزم بحزام من ذهب، إن لك 200 جارية مع كل جارية حق من ذهب، لا أستطيع أن أفتي لك أن تأخذ أموال الناس إلا إذا جردتها ولي جميعا من حياصاتهم ومن حقاقهم، فإذا صاروا كبقية الناس ثم لم يكفي هذا المال لتأمين حاجات الجند، عندئذ يجوز لك أن تطلب من الناس عفاة. فقال أخرج من بلدي. فقال السمع والطاعة، أنت لك السمع والطاعة، أخرج. فعندئذ توجه خارجا، قال له أهل العلم إن هذا من شيوخنا ومن صلحائنا وممن يقتدى به، إن أخرجته من البلد سيحصل فساد عظيم. فرسم أن يعاد مرة أخرى، فقال والله لا أدخلها والظاهر ببرس فيها، فمات بعد شهر. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الفقهاء منتبهين أن أموال الناس حما لله ورسوله، أن الولاة ليسوا مسلطين على أموال الناس يفرضون عليهم ما يريدون بغير ضوابط شرعية صارمة. نعم، كانوا يقولون إن الحق المفروض في المال على كل الناس الأغنياء لا يستثنى منه أحد، إنما هو الزكاة، من أعطاها مؤتجرا طيبة بها نفسه فله أجرها، ومن منعها فإن أخذوها منه وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. مال المسلم حما لله ورسوله، فكل كسب خبيث سواء جاء بالرشوة أو جاء بالقمار أو جاء بالتجارة في المحرمات، كل مصادر الكسب الخبيث هذه لا ينبغي لمسلم أن يتورط فيها بحال حاكما كان أو محكوما، راعيا كان أم رعية. لا تأكلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل من المكاسب الخبيثة المحرمة وتدلوا بها إلى الحكام. ما معنى وتدلوا بها إلى الحكام؟ شخص يعلم أنه مبطل ثم يذهب إلى الحاكم يدعي مالا على غيره ويخصمه بقوة جدله، ثم يقسم أن المال ماله فيقضي له الحاكم بنحو ما يقضي، إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. لقد كان شريح القاضي كان يقضي لبعض الناس ويقول إني أقضي لك وإني لأظنك ظالما، لكني لا يسعني إلا أن أقضي على نحو ما ظهر بين يدي، وأعلم أن قضائي لا يحل لك حراما. الحلال ما أحله الله ورسوله، الحرام ما حرمه الله ورسوله، الدين ما شرعه الله ورسوله. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بغير حقي فلا يأخذ، إنما أقتطع له قطعة من النار، إنما أقتطع له قطعة من النار. إن الورع في باب الدينار والدرهم إنما يقاس به إيمان الرجل وعدالته. لقد سأل عمر معاذ وأبا عبيدة فقال أي رجل أنا؟ أخليفة أنا أم ملك؟ قال له يا أمير المؤمنين إن أخذت درهما من غير حقه أو وضعته في غير حله فأنت ملك. معيار كونك خليفة الورع في باب الدينار والدرهم، ألا تأخذ درهما من غير حقه ولا تضعه في غير حله. إذا انضبطت هذه عندك فأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستحق وصف الخلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لأن رئاسة الدولة في الشريعة نيابة عن النبوة. استمعوا لهذا التعريف الدقيق جدا، نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. إن ولي الأمر المسلم نائب عن رسول الله في ماذا؟ في حراسة دينه. الأنبياء لم يخلفوا وراءهم دنانير ولا دراهم ولا عمارات ولا ضياع، إنما خلفوا هذا العلم وهذا الدين نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. ومن أجل هذا يقول علماؤنا إن في مقدمة ما يناط بالأئمة حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. فإذا نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة بين له الحجة وأوضح له المحجة حتى يبقى الدين محروسا من الخلل وحتى تبقى الأمة ممنوعة من الزلل. الرشوة، إن الرشوة إلى العمال غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وتعريف الرشوة شرعا دفع المال من مبطل ليحصل على حق غيره، دفع المال من مبطل ليحصل على حق غيره. لكن تعجب فيها قسم تاني، دفع المال من محق ليحصل على حقه. الأصل أن من أنيطت به وظيفة مهمة مصلحة عامة أنه يبذلها لأصحابها طائعا مختارا، لا يلجئهم إلى بذل أموال ليستوفوا حقوقهم التي جعل هو حارسا عليها وقيما عليها. لكن في أزمنة الفتن إذا لم يستطع الناس أن يتوصلوا إلى حقوقهم، أن يدفعوا الظلم عنهم إلا بما يبذلونه، فيصبح بذلها في هذه الحالة رخصة من جانب الباذل، سحتا من جانب الآخذ. إن أهل العلم يقولون إن من العقود ما يكون حراما من الجانبين، أو ما يكون حلالا من الجانبين، أو ما يكون حراما من جانب رخصة من الجانب الآخر. إذا منعني إنسان حقي، إذا حال بيني وبين الوصول إلى ما جعله الله لي، فأصبحت مضطرا إلى أن أبذل جزءا من مالي لاستخلاص حقي، لدفع الظلم عني رخصة بالنسبة لي. إذا كان هذا هو الطريق المتعين الوحيد لاستخلاص الحق أو دفع المظالم، لكن تبقى سحتا وحراما ونارا يستكثر بها الطرف الآخر الذي ألجأ الناس إلى هذا المقام. إن مال المسلم حما لله ورسوله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. من اغتصب شبرا من أرض ظلمة طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. لعن الله من غير منار الأرض، لقطعة أرض يحاول ينقل الحد رويدا رويدا ليأخذ جزءا من أرض جاره. لعن الله من غير منار الأرض، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض. النبي أخبر أن من اغتصب شبرا من أرض ظلمة طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. إن هذه المعاني لابد أن تستيقظ في وجداننا، أن تستيقظ في ضمائرنا، وأن نتحلل من المظالم. إن المسلم التقي يحاسب نفسه كما يحاسب الشريك الشحيح شريكه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، اعلموا أن اليوم عمل ولا حساب، وأن غدا حساب ولا عمل. من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات أو السيئات. مطل الغني ظل، التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. بذل الحقوق لأصحابها في مواقيتها، مطل الغني ظل، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي المماطلة، الواجد القادر على بذل الحق لكنه يمسكه ويمنعه شحا وضنا وتقتيرا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يحل لك أن تعلن على الملأ أن فلانا هذا ظلمني، أن تعلن اسمه في قائمة سوداء، أن توزع على كل الجهات التي يتعامل معها لكي يحذره الناس، لكي يكون هذا رادعا له ولأمثاله عن الوقوع في هذه المظالم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. في نهاية المطاف، من أفاق بعد غفلة، من انتبه بعد نومة، ثم أخذ يراجع نفسه فوجد عنده أموال محرمة وأموال مختلطة، ثم أراد أن يبحث طريق الخلاص، فماذا يفعل؟ المال الحرام إن كان حراما لذاته، خمر مثلا، لا حل معه إلا أن تتلفه، تذهب به إلى سلة النفايات ثم تريقه، لا يصلح أن تبيعه ولا أن تهبه ولا أن تتصدق به ولا أن تجامل به ما كان محرما لذاته. أما ما كان محرما بسبب اكتسابه، بسبب طريق أخذه، ففيه تفصيل. إن كان المال مغصوبا أو منهوبا أو مسروقا، فلا تبرأ الذمة إلا برده إلى أصحابه وإن طال الزمن. واحد اغتصب قطعة أرض وبنى فيها عمارة وسكنها وخمسين سنة العمارة باسمه، ليس لعرق ظالم حق، مهما طال أمد مقامه في هذا المكان فكل هذا باطل، وصاحب الأرض من حقه أن يقول له تهدم هذا، والهدم ونقل الأنقاض على حسابك، أنت الذي جنيت، يداك أوكت وفوك نفخ، الصيف ضيعت اللبن. فلا تبرأ ذمته إلا برد المال المسروق والمنهوب إلى أصحابه. طب هب أن أصحابه لم يعد إليهم من سبيل، ده رجل كان هنا وسافر إلى البلاد وانقطعت أخباره، لا هواتف ولا إيميلات ولا بريد ولا انقطعت أخباره تماما، ماذا يفعل في هذا؟ يتصدق بهذا المال نيابة عنه. لا تبرأ ذمته إلا بأن يضع له في بنوك الآخرة، إن كان قد عجب عن وضعه له في بنوك الدنيا، لا تبرأ ذمته إلا بذلك. طب المال الذي اكتسب من طريق خبيث لكن لم يؤخذ قهرا عن أصحابه، المسروق المنهوب المغصوب أخذ قهرا غصبا عنوة، لكن في مال آخر أخذ بطريق حرام لكنه لم يكن عنوة ولا غصبا ولا قهرا. اللي بيتاجر في المخدرات وفي الخمور، عندما أخذ المال ثمن الخمر أو ثمن المخدرات لم يأخذها غصبا ولم يأخذها عنوة، دفعوا المال وأخذوا الصنف اللي هو عايزه، فهو لم يقصرهم قسرا ولم يلوي ذراعهم ليا، إنما أخذها برضا منهم وبطيب خاطر منهم. في مثل هذه الحالة لا يصلح أن نقول له رد إليهم المال، لأنه لا يجمع لهم بين العوض والمعوض. موسيقار بيعمل حفلة موسيقية والموسيقى فيها ما تعلمون، وجمع أموالا طائلة، لن نقول له اجمع الناس ورد إليهم أموالهم، لا يستقيم هذا، لا يجمع لهم بين العوض والمعوض. إنما قل له ما عندك من أموال من هذا المصدر، إن سبيلك إلى براءة ذمتك منها أن تتخلص منها. أنا بستعمل تعبير أن تتخلص، لم أقل أن تتصدق، لأنه في باب الصدقة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. التخلص يكون من المال الحرام، لكن الحرام يتعلق بالذمة الأولى لا يتعلق بالذمة الثانية. إذا أخذه الفقير، المسكين، المسجد، المدرسة، يصبح بالنسبة له حلال، لأن الحرام لا يتعدى الذمة الأولى للذمة الثانية، فيتخلص من مال الحرام. ويرجى أن يثاب على ذلك ليس ثواب المتصدقين، إنما ثواب العفة عن الحرام، لأن التعفف عن الحرام عمل صالح في ذاته، عمل صالح. لكي تبرأ الذمة، لكي لا ينقض ظهره يوم القيامة، إنما يتخلصون من هذه التبعات تسرع خطاهم على الصراط يوم القيامة، جسر منصوب على متن جهنم. هذه الأوزار أثقال تحملها على ظهرك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لما أرسل واحد ليجمع الصدقات، فجاء قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر خطيبا وقال: ما بال أحدكم نبعثه على الصدقة أو على عمل من أعمالنا فيأتي ليقول هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ ألا جلس في بيت أمه أو في بيت أبيه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ من استعملناه على عمل فأخذ شيئا فإنه سيأتي به يوم القيامة، كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع عليه ثلاثا وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فمن أجل أن تجتاز الصراط يوم القيامة بسرعة، ومن غير أن تخدش في النار أثناء مرورك، لأن الناس ناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في النار على وجهه، انتبه، إن العاقبة كؤود، إن الناقد بصير، إن السفر طويل، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
Please come forward, please. The rain and outside is kind of cold. افسحوا في المجلس، الله يجزاكم الخير، برا برد ومطر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Briefly, the Sheikh remind us what we talked about last week about the sacrifice of the bloodshed and the soul and protecting the souls from death unjustly. And today he's continuing with the second part of the sacrifice that the Prophet ﷺ told us in the last ceremony, when he talked about the sacrifice and the importance of the bloodshed and how it's protected, and also the wealth and the honor. So today he's talking about the sacrifice of the wealth. And it's not permissible to somebody to take something from someone except with his permission, with him wanted to give it to him. Because Allah Azza wa Jal in the ayah in Surah Al-Baqarah, he said, unless it is a commerce between them, and it has to be with acceptance, with satisfaction, with agreement between the two parties. And whomever, the Prophet ﷺ told us, whomever took the right of a Muslim forcefully, Allah has forbidden heaven on him, and he will torture him in the hellfire, even if it is a small amount. As the companions told him, is it even if it is a small piece of land? He said, even if it is an amount of a miswak, a small stick. But the rulers, they have an exception, and they have limits on this exception. And the Sheikh has mentioned a couple of them. Like if somebody gained some money from a legitimate source, like he was selling alcohol, as at the time of Umar, when there was a guy named Ruwaishid, he was selling alcohol. Umar ordered that his place will be burned. And he told him to change his name, not to be righteous, to be the other way around. And also, the other exception for the rulers is the time of calamities. If there is like a war, or there's flood, or earthquake, and so on and so forth, then the ruler has the right to take some of the money from the rich to fulfill the need of the community, of the country, of the place, if he did not find. And here, the Sheikh emphasized that, or the scholar emphasized that if he could not find enough money from the treasury department or from his vault to cover this. The scholars did not leave it ultimate for the rulers to take people's money. And the Sheikh has mentioned, you know, an example for this. At the time, one of the rulers, he was fighting the Tatars in Sham, and he wanted to gather people's money to support the army to fight against the Tatars. So he asked the scholars to write him a verdict that he is allowed to do that. So they did, that he could take from people's money to prepare the army. And he asked if there is anybody else who did not sign. They said Muhyiddin An-Nawawi, which everybody knows who he is, who, when he came in, he refused to sign that letter. And he asked him, why you are refusing to sign it? He said, well, you have 1,000 slaves. Each one of them, they have like a belt of gold. And you have so many women, slaves or workers, and each one of them have certain amounts of gold. Why don't you take that from them? This is yours. This is something you own. Take it from them first. And if you don't have enough, then you're allowed to go and take from the rich people. So the people's money is not something loose that it is up to the rulers to take it any way he wants. There is restrictions in Islam. So he asked him, if that's your opinion, then I want you to be out of the city or out of the country. He said, well, you are the ruler, we heard and we obey. And he left. So the other scholars rushed to him and told him, oh, this is a great scholar, who are you trying to get out of the town? He asked him to come back, but he refused until the king of that ruler died after a month. So we need to understand that the wealth of the Muslims is protected by Allah Azza wa Jal and His Messenger. And there are very strict rules on this. For those who pay the zakah, of course it has to come from them to pay the zakah, but if they don't pay it, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said it will be taken forcefully from them and they will be punished as well. Allah Azza wa Jal said, don't you take people's money falsely. And also he said, do not give it to the rulers, so you will be taking people's rights. So you will deprive people from their rights, so you could have it for your own self. The Sheikh emphasized that when somebody makes a judgment between two, he's making it according to what facts they present to him. Now somebody might be, he could speak better than the other person. So the judge would rule in his favor. And the judge ruling is never permit something that Allah has forbidden, nor does it forbid what Allah permits. He rules with whatever facts in front of him. And this is what the Prophet ﷺ, he said, that I am a human being, and one of you could be could sweet talk with me about an issue, and I could rule for his behalf, on his behalf, but he need to understand that I'm ruling with a piece of fire. He could hold it or let it go. So always look at what is right and what is wrong according to Allah Azza wa Jal, because Allah is the one who made things permissible. He and clarified to us, and He's the one who makes things forbidden, and He clarified that to us. And the Sheikh then talked about bribery. When the bribery, the first part was a bribery to the rulers so you could take their rights. But the bribery to others, to workers and stuff like this, It's also from the extreme, because the definition of bribery is to take money from someone who is corrupted so he could take the rights of others. However, nowadays we see that sometimes that's the only way you could gain your own rights, if you have to bribe the worker who is entrusted to preserve people's rights. And that person, he's going to be held responsible in front of Allah Azza wa Jal for forcing people to pay him that bribe. So there is an exception for that person who cannot get his rights except by giving the bribe for the worker. And there is a punishment for the person who deprives people from their rights unless they give him the bribe. Remember that the wealth and the money of the Muslim is protected by Allah Azza wa Jal. Whomever took forcefully, even if it is like a hand span of land, forcefully, Allah has anger on him, and Allah will have his curse on him, meaning that he will not be under Allah's mercy. And that also goes for those who change the pillars of the land so they could have more land. And the Sheikh has given an example. He mentioned later on, but not to take anything forcible from people. And remember, there will be a day of judgment, and we have to put our actions in the scale and to put ourselves accountable before the day of judgment, where we have no change of the facts. We cannot change anything at that day. And when somebody takes somebody's money forcefully or by tricking him or so on, that's the only time that you are allowed to talk bad about that person. No one is supposed to talk back about anyone. But if somebody takes money from you, then you are allowed to tell people about what he did, which is considered talking something bad about him, because you need to make people aware so they don't deal with him, they don't fall in the same trap that he fell into. But what will happen if somebody who got some money from illegitimate sources? What does he do? And when he find out, oh, well, I did this crime, what can I do to change? How can I repent? How can I go back to the straight path? The Sheikh said, if this is like from a legitimate source, like if you have alcohol that you are selling, or drugs or so on, then you have to destroy that item itself. You have to burn it. You don't give it and sell it and say, oh, I'm going to use that money. No, you immediately have to destroy it. And if it is something that was taken forcefully, you have to take it back, even if there is damage that's going to happen to you. And the Sheikh gave an example of somebody built a housing complex on somebody's land that he did not own. He took that land by force. Yes, he owns that building, he rented it, and he had people. Even if it takes for 50 years or more or less, the timing is not the issue. You still have to give that land back. And if that person told you to move your building, you have to destroy that building from your own money and move it somewhere else. And you cannot have it on that land. So you have to return back people's rights, give them whatever that belongs to them. But what if there is no way to get back to the owner of the land? And there was no way, like he was here, he went overseas, you can have no news where he lives, you have no address, no way of connecting with him. Then the Sheikh said you could give charity on his behalf. But if somebody took, he gained some money from illegitimate sources, but it was not forcefully, like from drug deals or alcohol deals or a singer. He's not going to go back to the people he dealt with that he sold the drugs to and, you know, give them their money back. No. But he need to get rid of that money. And he and the Sheikh stressed that you get rid of that money, you don't give it at charity, because there is a difference. However, you are hoping that by getting rid of that money, like you put it into fixing, cleaning the roads or cleaning bathrooms and stuff like this, that you will get the reward at least for staying away from something that Allah has forbidden. In summary, money is a very important issue. The way we deal with money with each other is very important. We have to look, each one of us, examine ourselves before the day of judgment, because when we are walking on the Sirat at the day of judgment, it's too late. May Allah make us among the survivors of that day and among those that He's happy with.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق ويهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقاربوا بارك الله فيكم تقاربوا تقدموا إلى الأمام تقاربوا الجو ماطر في الخارج إخواني